بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في رمضان من العادة أو جرت عادة الناس أنهم يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر المبارك طلبا للأجر والثواب، وكثير من الناس جعل هذا الشهر هو الحول الذي يخرج به الزكاة، زكاة المال، ثم كذلك تخرج زكاة الفطر في نهاية الشهر. وقد تحدثت عن شيء من تلكم الأحكام في اللقاء الماضي، وأتمنى اليوم كذلك أن أتكلم عن يعني ما تيسر من الأحكام. فأتكلم اليوم إن شاء الله عن آداب الصدقة أولا. فما هي الآداب التي يسلكها المتصدق عندما يخرج زكاته لكي تقبل منه وتكتب له صدقة إن شاء الله كاملة وتامة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ فإن العبادات لها آداب ولها أحكام، حبذا لو أن المتصدق التزم بها. فأول أدب من آداب الصدقة هو الزكاة أن المتصدق لا يمن على المحتاج أو الفقير أو المتصدق عليه، لا يمن عليه، لا يفضحه ولا يشهر به أن أنا أعطيت فلان وأكرمت فلان وما قصرت معاه، مثل هاي العبارات، لأن هذا يؤذي أصلا الحاجة نفسها، مذلة وكسر للمحتاج. فما بالكم لو اجتمع على المحتاج بالإضافة إلى مذلة السؤال أو مذلة الحاجة، كذلك المنة من المتصدق أو المعطي، فإن في ذلك كسرا لنفسه وأذية لنفسه. لذلك جاء التحذير في القرآن الكريم من هذا التصرف، إنه قد يؤدي إلى بطلان عمل المتصدق لما في ذلك من الأذى الذي يلحق المتصدق عليه أو الذي أحسن إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي أن تمنوا على الشخص بأننا أعطيناه وأنفقنا عليه وما قصرنا معاه، أو أعطينا لكن ما يستاهل أو ما يستحق، في مثل هذا الكلام الذي لا ينبغي يؤدي إلى بطلان صدقة المتصدق. بل الأصل أن يستر على المنفق عليه ويطلب المتصدق الأجر والثواب. الأدب الثاني أيضا من الآداب أن يختار الطيب ولا يتقصد الخبيث من المال، لا يقصد أن ينفق من ماله ما هو لا ينفقه على نفسه. طبعا ليس المقصود هنا، ليس المقصود أن المتصدق يتصدق بكريم ماله، لا ليس هذا، يعني يترك نفسه في حاجة، إنما المقصود من الطيب ولكن لا يقصد الرديء عمدا متعمدا يرميه على الفقراء. كان يجب عليه الصدقة في الخارج من الأرض مثل الرز مثلا، فيختار النوع الرديء الذي امتلأ بالحشرات أو الدود أو الذي بات من الصعب أن يستهلك، ولكن يقصد ما هو طيب مما هو يأكل منه هو وعياله. كذلك في صدقة المال، كذلك في صدقة كذلك بهيمة الأنعام. الله عز وجل قد نبه على ذلك فقال تعالى سبحانه، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. هذا المال الذي أنت يعني الآن تعطيه للفقراء، وهو المال الذي لن تنفق على نفسك أو لن تأكل منه، فهذا لا تقصد للفقراء ولا تيمموا. لا تيمموا معنى لا تقصدوا اللي هو الخبيث من المال الذي لا ما ينفع للاستهلاك أو أصبح غير نافع. والله عز وجل يقول هذا ولستم بآخذي، لو واحد أعطاكم هذا المال الرديء لن تأخذوا إلا أن تغمضوا فيه، هذا معناه ستأخذون عن كراهة، تتساهلون وعن غضب، ولا يعني بشكل راحة نفس لن تأخذوا، فإلا أن تتساهلوا أنتم لو عرض عليكم، وكالإغضاء عند حالة الكراهة. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والأدب الثالث من أداب الصدقة أو الزكاة الإنفاق في الزكاة في السراء والضراء. ينفق الإنسان الصدقة ولو وجد نفسه يعني لا يريد، أو وجد نفسه في ضيق، أو وجد نفسه ما تدفع إلى الصدقة، ينفق، يعطي، يبادر، ينفق في حالة السراء وفي حالة الضراء. لماذا؟ لأن هذا هو علامة الإيمان، علامة إيمان المؤمن، ينفق في السراء والضراء. ولذلك الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقون الذين أعد الله لهم جنة أرضها السماوات والأرض ويسارعون في الخيرات؟ قال الله عز وجل في وصفهم الآية التالية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا أمر الله عباده، أمرهم بالمسارعة إلى طلب المغفرة وإلى طلب الجنة وأن يدركوها، وقال عنها: جنة عرضها السماوات والأرض. حتى قال العلماء: هذا عرضها فكيف بطولها؟ معروف أن الطول أطول من العرض. هذه الجنة أعدها الله للمتقين، فهم أهلها وسكانها وهم الذين استحقوها طيب العيش وراحة المكان ورغد المكان وما أطيب ما هم فيه من كل شيء. هؤلاء المتقون هم أهلها الذين عملوا التقوى حتى وصلوا إليها وجاهدوا أنفسهم حتى وصلوا إليها وتركوا المحرمات وعملوا بالخيرات. قال الله فيهم: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي ينفقون في حال عسرهم ويسرهم، إذا كانوا موسرين أكثروا من النفقة، وإذا كانوا معسرين المال قليل عندهم لم أيضا يتوقفوا، بل أنفقوا ما وجدوا ولو كان شيئا قليلا، ولا يحتقرون شيئا في الصدقة ولو كان يسيرا. هؤلاء هم الذين يكونون من أهل الجنة. الأدب الرابع من أدابها إخفاؤها، أي أن لا يشهر بصاحب الصدقة حتى كما قلنا لا يكون إحراج له ومنه، وحتى يكون هذا يعني أيضا أفضل لقلب المتصدق وأفضل لإخلاص المتصدق، فكلما أخلص بإخفاء الصدقة كلما كان ذلك أفضل، إلا إذا وجدت مصلحة في إظهارها، حينئذ تظهر ويعلن عنها أو يعلن المتصدق أو يعلن عن الصدقة، أما الأصل أن تخفى. وقد ذكر الله ذلك في كتابه، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لك أنك تخفيها، وإن أظهرتها لمصلحة فلا مانع، وتكون النتيجة ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فالأصل فيها أن تكون مخفاة ولا تظهر إلا إذا يعني احتاج الأمر أن تظهر فتظهر. لذلك الله قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. إن تبدوا الصدقات يعني أن تظهروها، تظهر الصدقة وتكون علانية، إذا كان مقصود بها في سبيل الله والنية طيبة وفي مصلحة فلا مانع. فنعم ما هي، فنعم ما يعني نعمة التصرف، نعم العمل، فنعم أي نعم الشيء هي لحصول المقصود، لأن أحيانا إظهار الصدقة أفضل، مثل أن يكون في مصلحة في إظهارها بتشجيع الناس على الصدقة فيكون الإظهار أفضل، وإن لم يكن هناك مصلحة فتخفى. وأيضا ما جاء في السنة أن هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة رجل أنفق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهذا يجعل الله له ظلا أو يجعله تحت ظله في أرض المحشر حيث لا يوجد ظل إلا من جعل الله له ظلا. الشمس تنزل على رؤوس العباد وليس هناك ظل، حارقة شمس قريبة حارقة، لكن هناك أناس عباد لله أولياء لله، يجعل الله لهم ظلا وراحة وسكينة، ومن هؤلاء من أخلص في الصدقة وأخفاها. هذه بعد بعض أداب الصدقة والزكاة، وإن شاء الله هناك تكملة لعلي أكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بعون الله تعالى والله الميسر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت شقة بالأقساط نقدا وباقي يقول تقريبا كم شهر وأستلم الشقة، وباقي أيضا آخر دفعة، فهل يجب علي الزكاة أو تجب علي الزكاة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، حسب نيتك في اقتناء هذه الشقة، فإن كان الهدف منها للسكنة لك أو لعيالك فليس فيها زكاة، لأنها من عقار القنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، أن كانت للسكن لك أو لعيالك. وإن كان الغاية من اقتنائها الإيجار بأن تؤجرها وتأخذ ريعها، فأيضا لحتى الآن ليس هناك زكاة ولا في قيمتها، وإنما الزكاة في ريعها في الأجرة التي تدفع لك، أو يبدأ الحول من تاريخ عقد الإجارة، فمتى ما وقعت العقد مع المستأجر وبدأت الدفعات، حينئذ بدأ الحول عندك لهذه الشقة، فإذا حال الحول زكيت على ما هو موجود أو تبقى أو وفرت من أجرة الشقة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنك اقتنيت هذه الشقة للمضاربة، البيع والشراء، وأنت الآن استلمتها وستعرضها للبيع، فمتى ما عرضتها للبيع وجزمت أنك إن شاء الله ستبيعها لتستفيد من الربح، ربح السعر والثمن، فحينئذ أصبحت عروض تجارة، فالزكاة في قيمتها السوقية وقت الحول. وقت الحول، وكيف يكون الحول؟ الحول هذا مال تابع لأصل المال الذي عندك، إذا كنت ناوي بالشقة أنك تبيعها في السوق، فلو الآن جاء زكاة، وقت زكاة مالك، عندك سيولة وعندك هاي الشقة معروضة للبيع، فتقدر قيمتها في السوق وتضيف إلى السيولة التي عندك، وتخرج الأجرة عن الجميع، وتخرج الزكاة عن الجميع. فمثلا لو عندك 100,000 والشقة عرضتها في السوق تساوي 500,000، إذا الزكاة الواجبة في ذمتك 600,000. وإذا لم يكن لك مال إلا هذه الشقة وأنت الآن عرضت للبيع، فالحول هو حول المال الأصلي قديما، فأيضا تخرج زكاتها فورا عندما تجب يدخل الحول بقيمتها السوقية، وتخرج منه 2.5%. هذا هو التفصيل في زكاة هذه الشقة التي اقتناها أو اشتراها أخونا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ زياد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على البرنامج، ونسأل الله أن تقبل منا الصيام والقيام. أستاذ الكريم، في عندي السؤال، أنا أيقظتني زوجتي قبل صلاة الفجر، أعني أنها تبين لها فيما بعد أن صلاة الفجر قد أو خرج الوقت، فعطتني كوبا من الماء فشربت، وللأسف لم تتبين إلا بعد ما شربنا الماء أنا وهي. فهذا هو سؤالي، هل علي كفارة أو هل علي أن أقضي هذا اليوم
إن شاء الله؟
هذا سؤالي، شكرا جزيلا.
جزاك الله خير،
الله يحفظك. شكرا،
حياك الله، حياك الله. أخت مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
تفضلي تفضلي أخت مريم، الله يحفظك.
بغيت شيخ عندي طين.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي يعني مصروف أصرف منه،
نعم،
يعني ما لي أبيع من الحلال يعني يدخل علي وأصرف منه وكذا، يعني مش أنه حق توفير، مبلغ يعني بحدود 20,000 كذا أصرف منهن يعني.
نعم.
زين. وثاني شيء عندي ذهب يعني خفيف قد لبس يعني أستخدمه، هل عليه زكاة؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أخت مريم، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله، عليكم السلام. ومحمد تفضل. نعم تفضل تفضل محمد.
الله يحفظكم ان شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير،
تقبل طاعتكم
وقيامكم صالح الاعمال. الله يحفظك.
عندي سؤالين شيخ.
نعم نعم.
السؤال الاول، زكاه الذهب، يعني الذهب شو حكمه بين الزكاه، ملبوس او غير ملبوس؟ لان في يعني بعض الفتاوى او بعض الامور صارت يعني اشكاليه فيها
ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني، إذا كان واحد يعني زوج تملك مال وعندها زكاة المال ومثلا زوجها مديون، هل يجوز أن يأخذ من هذا المال زكاة المال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الأسرس. الأخ زياد يقول فضل الشيخ أن الزوجة أيقظت قبل، كانت تظن أن الفجر لم يؤذن بعد، فيقول فضل الشيخ يقظت وشرب الماء، بعد فضل الشيخ أن شرب من الماء تبين أن الصلاة صلاة الفجر قد انتهت وأن وقت الفجر قد دخل، هل عليهم القضاء؟
الأصل في هذه المسألة أن الليل في ظنهم أو ما غلب على ظنهم باقي، وهذا هو الأصل، بقاء الليل. والله عز وجل نص على جواز الأكل في الليل ما لم يطلع الفجر، وهذا الذي أيضا دلت عليه السنة في قول الله أولا في القرآن، قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا الليل محل الأكل والشرب، وهذا هو كان اليقين عندهم أن الليل لا يزال باقيا وأن الفجر لم يطلع، وبناء على هذا الظن الذي كان عندهم أو غلبة الظن بناء عليه أكلوا، ثم تبين لهم إن لم يقصدوا طبعا ولا أظنهم يقصدون هذا، تبين لهم أن أذان الفجر قد أذن وأن وقت الفجر قد دخل، فصيامهم صحيح ولا يحتاج إلى قضاء لأنهم لم يتعمدوا الأكل بعد الفجر، هذا أولا. وثانيا، لأن الأصل بقاء الليل وطلوع الفجر مشكوك فيه كان عندهم، وهم بنوا على اليقين وهو استصحاب الحال وهو بقاء الليل. والعلماء عندهم قاعدة يقولون الأصل بقى ما كان على ما كان، فكان الليل باقيا في ذهنهم وظنهم، ولأن اليقين عندهم كان أنهم في ليل، والقاعدة عند أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، فعليه فبناء على هذا والله أعلم غلب على ظنهم أنهم أكلوا بليل، فصومهم صحيح ولا قضاء عليهم، بناء على غلبة ظنهم وأنهم لا يزالون في الليل. لكن لابد في المرات القادمة من التأكد بأنه هل فعلا أذن الفجر أم لا، إذا حصل الشك بالنظر إلى الساعة والتقويم، إن كان الساعة لم يأتي زمن الأذان فحينئذ يأكلون، وإلا توقفوا إن كان قد أذن، هذا أفضل، هذا الواجب المطلوب، التوثق والتأكد. إن شكوا، لكنهم ما شكوا، هم ظنوا أن الليل لا يزال كما هو، ولذلك أكلوا وشربوا. ونقول مرة أخرى، إذا استيقظ الإنسان إذا شك حاول يتوثق أن لا يزال الليل باقيا، وبناء على ذلك يعمل لما يترجح له الصوم، فإن شاء الله صومهم صحيح وما عليهم قضاء، ورجاء يعني التثبت في المرات القادمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت مريم، فالشيخ تقول عندها مصروف وأيضا تبيع من حلال عندها، فتضع في هذا المصروف وأيضا تنفق منه، الآن تقول عند المبلغ الذي عندها يعني يبلغ تقريبا 20,000 درهم، تقول هل عليه زكاة؟
وأحسنت أنها ذكرت الذهب، وهذا ما يغفل عنه كثير من النساء، سأبين إن شاء الله في الجواب. أولا، هذه 20 نفقتها وقد حال عليها الحول ولم تقل عن النصاب، لأن 20 نصاب وزيادة. الآن ننظر نشوف نفقاتها في هذا الشهر ماذا عليها من النفقات، الديون وحاجات البيت والعيال والملابس والثياب والأكل والشرب والإيجار، كل هذا ينظر، والكهرباء والماء كلها ينظر. فلو خصمته من المال فنقص عن 15,000، معناه أن المال ليس فيه زكاة لأنه قل عن النصاب باعتبار الديون الحالة في هذا الوقت، وهو وقت وجوب الزكاة اللي هو حولان الحول على المال. شوف الذهب، إن كان الذهب مع المال المتبقي بعد خصم النفقات الشهرية التي ذكرتها والالتزامات، إن كان المال بقي فوق الحول فوق النصاب وجب الزكاة، النقد مع الذهب. يعني مثلا لو أتت وخصمت كل الالتزامات طلعت 7,000، إذا بقي لها من 20 13,000، أي ليس فيها زكاة. لكن الذهب اللي عندها يساوي 20,000، إذن هي عندها الآن 33,000، فعليها الزكاة، أن الذهب كمل الحول مع النقد. أما إذا خصمت نفقات هذا الشهر 7,000 مثلا أو 10,000، تمت 10,000 والذهب اللي عنده ما يسوى إلا 5,000 أو 3,000، أنا معناه كل اللي عنده 13,000، هذا دون الحول، فحينئذ ليس عليها زكاة. فننظر الآن بعد خصم ما يجب عليها من التزامات، إن كان بعد خصم الالتزامات الواجبة عليها وهي أدرى بحاجاتها، النقد الذي عندها مع الذهب نصاب فما فوق وجب عليه الزكاة. إن كان بعد خصم الالتزامات التي تجب عليها والمتبقي من النقد مع قيمة الذهب يساوي نصابا فما فوق فعليها، وإن نقص عن النصاب بعد خصم الالتزامات النقد المتبقي مع الذهب قل عن النصاب فلا زكاة عليها. هذا هو التفصيل في سؤاله والله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. محمد فالشيخ أيضا سؤال قريب من سؤال الأخت مريم. يسأل فالشيخ عن الذهب يقول هل عليه زكاة؟ أيضا حلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة؟
نعم. أما الذهب فالجواب نعم، الذهب عليه زكاة من ومن المال النامي، الذهب والفضة، وهذا الذي ليس فيه إشكال بين أهل العلم في الذهب نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في السنة في الذهب، وبين كذلك في الفضة في أحاديث واضحة وصريحة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدق، والورق هو الفضة. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أيضا، ومما كما جاء في خطاب أبي بكر رضي الله عنه أفرقها ربع العشر إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا الذهب اللي هو سواء كان قوالب أو على هيئة صكوك دينار أو الفضة الدرهم أو عروض تجارة معروضة للبيع، فهذا الذهب أو قوالب مخزنة أو ذهب مخزن على هيئة تبر الخام ليجهز للبيع أو ليصقل في قوالب ويباع، هذا الذهب في أصله الزكاة. المال الذهب المعدن في أصل معدنه الصدقة لأنه مال نامي. أما حلي المرأة فالفقهاء مختلفون فيه رحمة الله عليهم، فمنهم من قال تجب فيه الزكاة، ومنهم من فرق بين المكنوز والمستعمل، ومنهم من قال ليس فيه زكاة. والصحيح أن حلي المرأة المكنوز أو المستعمل فيه زكاة، لكن بشرط أن يبلغ النصاب يحول عليه الحول، النصاب 85 هو 85 غراما فما فوق، فإذا بلغ وجب فيه الزكاة لمطلق الأحاديث والآيات، كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدق، هذا عام في الفضة شمل كل فضة، وكذلك الذهب صح في أحاديث. قال عبد الله بن عمرو أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يدي ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكة يعني الإسورة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدين زكاة هذا أو هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله. كذلك في حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتودين زكاتهن؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار. من هذه الأدلة استدل وتمسك من تمسك من الفقهاء بوجوب الزكاة في حلي المرأة المكنوز أو المستعمل، لأن هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث المرأة اليمانية واضح أن الزكاة أن الذهب مستعمل ملبوس وهو أبرأ للذمة، يخرج منه 2.5% وربع العشر من قيمته في السوق وقت الزكاة إذا بلغ النصاب، وإذا كان أقل فلا زكاة فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا الشيخ، كيف حالكم؟
مبروك عليكم الشهر. الله يبارك علينا وعليك، جزاك الله خير أخ أحمد، تفضل.
عزيزي بغيت أسأل الشيخ بالنسبة للزكاة، أنا عندي زكاة بطل اللي حلت سلمك.
نعم.
وهاي الزكاة وزعت بيني بين شخص، عطيت هو يوزع وياي يعني.
نعم نعم.
فنفس الوقت الأشخاص اللي نعطيهم زكاة تكرروا يعني، يعني مثلا شخص واحد أخذ الزكاة من شخص واحد مرتين، فهل في شيء هذا ولا لا؟ يعني نفس الأشخاص اللي أعطيته أنا هو قام يعطيهم.
نعم إن شاء الله.
يعني بالخطأ يعني ما ندري، فهل في شيء ولا إنه عادي يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد.
شكرا.
حياك الله. حياك الله. نعم الشيخ، سؤال أبو محمد أيضا يقول زوجتي عندها مال و الشيخ يعني يجب عليها في الزكاة، فيقول أنا علي ديون، هل يجوز أن تعطيني من زكاة مالها؟
الجواب صحيح، نعم يجوز أن تعطيك، بل أنت أولى بصدقتها لسببين. السبب الأول عدم وجوب النفقة، نفقتك عليها. السبب الثاني الدليل الصحيح في السنة، لما انطلقت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، ذهبت امرأة اللي هي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، فقالت لعبد الله أنك رجل خفيف ذات اليد يعني فقير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فإذا أتت عنده هناك امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أيضا حاجتها، فخرج بلال قالت له أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يعني عندهم سؤال، فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عن المرأتين، فسأله من هما، فقال امرأة من الأنصار وزينب، فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب، قال امرأة عبد الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطي صدقتها إلى عبد الله بن مسعود وهو فقير، وكذلك المرأة سألت أنها تريد أيضا تتصدق على الأهل أو الأقارب، وهي أيضا المرأة التي مع زينب أيضا تريد أن تنفق على زوجها، فوافق أن اتفقا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان، فقال عليه الصلاة والسلام لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جوز لزينب والمرأة أن ينفقا على زوجيهما بالصدقة، بل هما أولى، فقال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فمن هذا الدليل أخذ من أخذ من أهل العلم بجواز صرف الصدقة إلى الأقارب والأرحام إن كانوا فقراء، مع تفاصيل طبعا عند بعض أهل العلم في درجات القرابة وغيرها الآن يطول ذكرها، ولكن بالنسبة للزوج ليس فيه إشكال في جواز ذلك، وأن الزوج يجوز لها أن تعطي زوجها الزكاة إن كان فقيرا مثل لا يعمل أو عليه دين تسدد دينه أو عليه التزامات تعطيه. النص واضح وصريح وهو نص في المسألة، يسألون مرأتان يسألنا تسألان عن إعطاء الزكاة للزوج، صدق للزوج، فجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل شجعهن، قال لهما أجران، أجر القرابة باعتبار أنها تنفق على زوجها، وأجر الصدقة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الأخ أحمد فضل الشيخ يقول عندي مبلغ، ويقول فضل الشيخ خرجت زكاته وأعطيت شخص آخر يوزع معي هذه الزكاة، فيقول فضل الشيخ أنا أعطيت بعض الأشخاص وهو أعطى بالخطأ، يقول أعطى نفس الأشخاص، تكرروا بعض الأشخاص، يقول تكرروا.
ليس في ذلك إشكال إن شاء الله، لطالما أنهم فقراء ومساكين، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فطالما أنهم فقراء أو مساكين والعطاء الأول لم يسد حاجتهم يجوز، فالفقير إذا أعطي من الزكاة ولم تسد حاجته يعطى مرة أخرى لا مانع. وهؤلاء الذين أخذوا المال هم أدرى بحالهم، إن كان العطاء الأول سد حاجاتهم يردون المال، أما إن كان العطاء الأول لم يسد حاجتهم مثل الدين كبير والمال كان قليل، مرة ثانية صاحب المال أعطاهم لا مانع، أو التكاليف كثيرة يحتاجون مثلا هذا الشهر 10,000 حصلوا العطاء الأول 3,000، فلا مانع من أخذه تارة أخرى. وصداقتك صحيحة ومجزئة، وقعت في موقعها إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ معنا هذه المكالمات. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حيا الله الشيخ علي عبد الله.
حييك وجيك.
وياك أبو خليفة من أبو ظبي.
يا مرحبا.
الله بس بغيت أسألك سؤال، مثلا تطلع الزكاة، لو طلعت مثلا الحرم طلع الزكاة، بعد لازم يطلع الريال ولا خلاص يعتبر عن العائلة؟
إن شاء الله. تسأل أبو خليفة عن زكاة المال أو
زكاة المال مثلا؟
إن شاء الله إن شاء الله. ساك الله خير، تسمع رضي الشيخ. حيا
إن شاء الله.
أخ أحمد تفضل. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
صوم الإنسان، صوم الإنسان إذا نام هل من العبادة ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا
لك، الله خير اخ عبد الله. نجي فضل الشيخ على السلس، وابو خليفه يقول فضل الشيخ اذا الزوجه يعني اخرجت زكاه مالها هل يجب على الزوج ايضا ان يخرج زكاه ماله؟
المال بالنسبه للزوج ملكه مختلف عن الزوجه، الا اذا كان يقصد أبو خليفة أن الرجل أودع المال عند المرأة، أودع النفقات والمال كله وجعلها هي التي تتصرف،
يعني ما نفضل الشيخ كان مختلط.
نعم لابد من ويأتي التفصيل، فإن كان المال منفصلا لا يجزئ زكاة المال. المرأة له نصابه وشروطه، وزكاة مال الزوج له نصابه وشروطه، فهي بنصابها وهو بنصابه، ولا خلطة هنا. وبالتالي المرأة تنظر كم تملك من المال، إن كان بلغ النصاب حال عليه الحول وجب، والرجل كم يملك، إن كان بلغ النصاب حال عليه الحول وجب الزكاة. وإن كان ماله بلغ النصاب ومالها لم يبلغ لا زكاة عليها، لا زكاة عليها. فلا بد من معرفة نصيب كل واحد، كم كل واحد يملك، ولو صار في دمج، لأن الخلطة في بهيمة الأنعام، وبشروط أيضا. حتى في بهيمة الأنعام الخلطة في المال بشروط معروفة، مثل اتحاد المرعى والمسرح والراعي والمكان الذي تقطن فيه. فحينئذ هنا كل مال بنصابه، الزوج مثلا عند 30,000 فهذا بلغ النصاب حال عين الحول، المرأة مالها 10,000 ليس عليه زكاة، ليس عليها زكاة، فهنا الزكاة على الزوج. والمرأة كذلك إن كان مالها 50,000 مثلا عليها زكاة، والزوج 10,000 ليس عليه زكاة، الزكاة على الزوجة. أما إذا يقصد أبو خليفة أنه جمع المال عند زوجته ماله، قال له أنت صرفي وانفقي وتصرفي، فهي تنفق على البيت من مال الزوج، ولما هي وقت الحول أخرجت الزكاة، فأيضا تصرف صحيح لأنه وكلها، والزكاة هنا تجزئ. أما إذا مثل ما تفضل شيخ إسحاق يقصد يعني مالهم مع بعض، فالجواب لا، كل واحد بنصابه وكل واحد بحوله يخرج زكاته مختلف عن الآخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
الله يحييك، العون بخير وتقبل الله من الجميع إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
سؤالي لفضيلة الشيخ، أول شيء حياك الله فضيلة الشيخ، لك وحشة من زمان ما سمعنا صوتك.
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك إن شاء الله. سؤال، البعض يقول لك مثلا في رمضان بستغل وقت عمل الرياضة على جهاز المشي وبقرأ قرآن.
نعم.
عشان تحسبها للختمة، يعني هل هالشيء جايز ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسعيد، الله يبارك فيك. طيب. حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد الله، أقول فضل الشيخ، إذا الصائم نام هل نومه عبادة؟
إن نوى به التقوي على الصيام فالجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصائم إذا شعر بالإرهاق والتعب بسبب الصيام والعمل والوظيفة وحاجة البيت والعيال، فشعر بتعب العصر أو الظهر، فقرر أن ينام في القيلولة أو غيره لكي يتقوى على الصيام ويحفظ طاقته وقوته إلى حين الفطر، فإن وضع هذه النية فالجواب نعم، نومه هنا يكون عبادة، نومه يكون عبادة، ويؤجر عليه كأنه يتعبد، لأن هذا النوم وسيلة إلى تحقيق غاية، وهي عبادة الصيام. فلذلك هاي سؤال جميل ولفتة طيبة. بعض الناس نايم أكثر وقته، يحتاج أو لا يحتاج، هذا خطأ، ليس الصيام للنوم بل العمل وقراءة القرآن والصلاة والاجتهاد والإنتاج. من المؤسف أن يقل إنتاج المسلم في رمضان، بالغالب أو كثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات كانت في رمضان، وكان الصحابة منهم المفطر ومنهم الصائم. فهذا إذن الجواب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سعيد فضيلة الشيخ يقول، هل يجوز أن يعمل يعني الرياضة في رمضان ويقرأ القرآن؟
أيوة أبو سعيد، سؤال طيب، الله خير. الجواب لا، يجب احترام كتاب الله، القرآن يتدبر ويقرأ باحترام، ولا يجعل له فضول الأوقات، يجعل أحسن الأوقات. لذلك العلماء لما يذكرون وقت الحفظ، متى يحفظ وكيف يحفظ، يجعلون أحسن الأزمنة التي يكون الذهن فيها صافيا حاضرا والقلب قادر على التلقي الحفظ. أما أن يجعل فضول الأوقات للقرآن، لا، ليس هذا مكانة كتاب الله عز وجل، واحترام كتاب الله هو احترام لله. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لابد من الوقار. فكيف يعني الوقت الحمد لله كثير، كثير من وقتنا مثل ما قلت لكم مع الأسف في رمضان ضايع، أو يعني وقت كسل، فالوقت موجود وكثير بفضل الله، يقرأ بعد العصر، يقرأ بعد المغرب، يقرأ بعد الفجر، ولا يجعل القرآن في مثل هذا. يتريض طيب ما في مانع، يعمل رياضة إذا ما كان عليه ضرر، ولكن يجعل الوقت المناسب لقراءة القرآن والتدبر والتأمل والختمة بعناية، وليس وهو يجري على يعني حزام الرياضة ويقرأ القرآن. فمثل هذا لا يمكن فيه القراءة اللي فيها تدبر وتمعن، ولا في هذا شيء يليق بمكانة كتاب الله وكلام الله عز وجل.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.